وأما نوم ينام على الفراش تارة وعلى قطعة جلد تارة وعلى الحصير تارة وينام وثبت هذا على الأرض تارة وعلى السرير تارة وعلى الفراش اللي من جلد تارة ويعني أي شيء يتيسر ما كان يبحث عن شيء معين المتيسر ينام عليه وخلصنا يعني وبل كان يعني يعلم أهل هذه المعاني يعني دخل على الزهراء الكاملة فاطمة رضي الله عنها فأراد أن يزورها بعد عودته من سفر فذهب إليها فرأى على باب بيتها وجد ستار مزخرف وجد في يديها قلبين من فضة ما هو متعود أن أهل بيته عندهم هذه الأشياء فلما رآها من بعيد عليها هذه الأمور رجع ولم يدخل فاستغربت النبي صلى الله عليه وسلم شافها ونظر إليها ورجع فدخل عليها أبو رافع وهي تبكي فقال لها مالك فشرحت له قال لها أنا متأكد لها علاقة بهذا الستار وهذه القلوب الفضة فدفعت الحلي هذه إلى أبي رافع قالت روح بيعها وانفقها على فقراء المسلمين فانفقها فوصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إليها وزارها طبعا هذا خاص ببيت النبوة هو ليس فقط يربي نفسه على ذلك ويعيش بهذه الصورة هو يربي أيضا أهل وبناته على هذه المعاني طبعا حياة قاسية يعني ما في زينة ما في طعام ما في ملابس ما في حياة قاسية صعبة يعني وصل الأمر أن أمهات المؤمنين ما تحملن هذا الوصف حتى على الصحابة كان شديد ليس على زماننا هذا على الصحابة كان شديد على أمهات المؤمنين كان شديدا فرغم أنهن ضرات تجمعنا واشتكينا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا يجدن ما يكفيهن من النفقة والطعام والزينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انزعج من هذا الأمر انزعج وهذا الأمر له قصة هذه القصة دعوني أفصلها لكم تجمعت أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين أفضل النساء وتربية النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مع ذلك ما تحملنا هذه العيشة فاتفقنا اتفاق جماعي هو يعيش مع كل واحدة لوحدها الآن كلهن ما تحملنا فتجمعنا هذا جزء من وصف حياته مع أسرته فتجمعنا وطلبنا اجتماع خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب النساء من الجماعات أول مرة يتفقن على شيء فاجتمع إليهن فواحدة ورا الثانية بدأت تشتكي يا رسول الله ما عندنا طعام يا رسول الله ما عندنا ملابس يا رسول ما عندنا زينة ما عندنا آثاث ما عند... تسعى النساء بنفس الوقت يتكلمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني احتار ماذا يفعل وإذ الباب يطرق فقال من فقال أبو بكر فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فشاف النبي صلى الله عليه وسلم مهموم فقال يا رسول الله لو رأيتني أنا أيضا جايك مهموم قال ما لك أبو بكر يريد أن يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أوصل لكم هذه القصة حتى نعرف حياتهم كيف كانت فقال لو رأيت لزوجتي يتكلم عن زوجته بنت خارجة اللي كانت في أطراف المدينة ألحت علي بالنفقة يعني أنا قامت تطالبني تريد أموال أكثر وأنا أيضا ما عندي فقمت إليها فوجعت عنقها بس هذا اللي عندي ما أقدر ما أكثر من هذا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر هن حولي كما ترى يسألنني النفقة وإذ بعمر قادم فشاف الوضع سأل الخبر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فضرب عائشة كيف تلحين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عنده وقام عمر فضرب حفصة طبعا ضرب خفيف يسمونه وجع العنق وجع العنق يعني يضغط على عنقها هكذا عقل تضغطنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عنده. فسكتنا الربع. النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الضغط الشديد قرر قرار عجيب جدا، اعتزل نساءه وأقام في المسجد. كان في عريش وكان مرتفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد عليه وينام فيه، ولم يذهب إلى بيوت زوجاته شهرا كاملا. وجاءت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ما عندي ولا أريد أن أكون بهذه الصورة اللي ملحة أن تعيش بحياة رفاهية ونعيم على راحتها، وطلقها بكل أريحية وبكل سراح جميل وافعلي ما شئتي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اللي مستعد تصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الحياة لها أجر عظيم جدا في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عائشة وقرأ عليها الآية، قال لها قبل ما تجاوبي شاوري أبوك وأمك. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وذهب إلى كل زوجة فأجابت بنفس الإجابة، وانتهت هذه المشكلة، ورضينا أن يعشنا معه بهذه الصورة. أنا وصفت هذا كجزء من حياته الاجتماعية، وسأعود فيما بعد إن شاء الله في حلقات قادمة عن حياته الاجتماعية، لكني أردت أن أريكم أن الوضع ما كان طبيعي. يعني ما كان الصحابة يعيشون بهذه الصورة، ما كان الناس يعيشون بهذه الصورة. هذا وضع خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى زوجاته ما تحملنا لفترة، لولا أنهن خيرنا يعني كنا يضغطنا. صعب الحياة بهذه الصورة. فهنا لما نقول الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم ونصف زهده وطعامه وملابسه يعني هذه ليست حالة عامة، بل حتى الصحابة ما كانوا يفعلوا هذا. كان كل الصحابة وضعهم إلا الفقراء جدا يعني وضعهم أحسن من هذا الوضع. فإذا هذه الصورة العامة لزهده صلى الله عليه وسلم. سنعود إن شاء الله فيما بعد لحياته الاجتماعية وعلاقاته بزوجاته، لكن دعونا نكمل الصورة. نحن ذكرنا أنه كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، ويعني له الشيء الزهيد من الأثاث ومن الملابس ومن الطعام، لكن مع ذلك كان له حب خاص للجمال، ويقول: إن الله جميل يحب الجمال. وكان يحب النظافة ويحب الطيب، كان دائم الطهارة ودائم النظافة. وكان طبعا أفضل الطهارة عنده الماء، وكان له ملابس خاصة ما يلبسها كل يوم، يوفرها ليوم الجمعة ليوم العيدين، أو إذا جاء وفد ولا رسول من أحد العظماء فكان يلبس هذه الملابس. فالتزين للمناسبات كان من سمته صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الطيب، وكان ينفر من الرائحة الكريهة. يعني صنعت له السيدة عائشة رضي الله عنها، صنعت له يوما جبة من صوف فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنها صوف والجو حار فعرق، فخرج لها ريح فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسها. كان حريص على أن رائحته أمام الناس. يعني ممكن الإنسان، بعض الناس يعني باسم الزهد يصير يعني العفو الملابس قذرة والريحة يعني مزعجة. ما كان هكذا الإنسان، حتى وهو في زهده الشديد ما كان صلى الله عليه وسلم إلا بريح طيبة. ويعني حتى عندما يحرم، هذه بعض من الناس يعني ما يفعلوها، كان لما يلبس الإحرام قبل أن ينوي، هو لبس الإحرام لا يعني بدأت العمرة ولا بدأ الحج، هو النية هي التي تجعل البداية. فكان لما يلبس الإحرام كانت السيدة عائشة تطيب رأسه وتطيب لحيته، بل قالت: كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص، أي يعني لمعان الطيب في رأسه وفي لحيته وهو محرم. فحتى وهو محرم كان يحرص على هذا، وكانت رائحته صلى الله عليه وسلم عبقة طيبة منتشرة. يقول أنس: ما شممت ريحا قط أو عرقا قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم وعرقا. وكان إذا قام بالليل يريد أن يصلي، إذا استيقظ من النوم كان قبل أن يصلي يبدأ بالسواك. وعلى فكرة ما كان يتسوك مثل ما يفعل بعض الشباب اليوم، يتسوك وهو ماشي يتسوك، كان يتسوك لما يستيقظ من النوم، يتسوك عند الوضوء، يعني في الأماكن المناسبة لهذا. ما كان يتسوك أمام الناس إلا بين أهله، فيعني هذا من سنته صلى الله عليه وسلم ومن أدبه. وكان صلى الله عليه وسلم حريص على منظره، ما يلبس ملابس فيها أوساخ أو قذارة، وكان يعني ما يخرج إلا وقد رتب شعره وسرح لحيته ودهن رأسه وطيب جسمه، يعني في زهد لكن معه نظافة.